الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال شيخ العلامة عبد السلام البرجس رحمه الله: أما أهل البدع، وهو اللفظ الذي يطلق في الجرح وهو لفظ أهل البدع، فقبل أن نتكلم عليه ونوضحه نتكلم عن نقطتين مهمتين كالتمهيد له. نحن الآن بارك الله فيكم نتكلم عن التجريح من الناحية المنهجية. رسالتنا كما ذكرنا مرارا تتكلم عن الجرح والتعديل من الناحية المنهجية، وقد سبق الكلام على التعديل، والمقصود به أن يكون الرجل من أهل السنة. عرفنا ضابط ذلك وعرفنا متى يكون الرجل من أهل السنة، وهذا أوان الكلام على التجريح، والمقصود بالتجريح من الناحية المنهجية أن يكون الرجل من أهل البدع. فالشيخ رحمه الله قبل أن يتكلم على هذا سيتكلم على تمهيد يوضح به المسألة، وهذا التمهيد تحديدا في نقطتين. النقطة الأولى قال فيها البدع كلها، قال فيها: أما النقطة الأولى فهي أن البدع كلها توصف بأنها ضلالة، كما هو نص الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن هذه الضلالة متفاوتة، فمنها ما هو في أعلى درجات الضلالة ومنها ما هو دون ذلك. الحديث الذي يشير إليه هو الحديث المعروف للنبي صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه: كل بدعة ضلالة. وهذا ثابت في حديث جابر رضي الله تعالى عنه الذي أخرجه مسلم في صحيحه ضمن الخطبة التي كان يخطبها الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا ثابت من طرق أخرى، وذلك في خطبة الحاجة التي كان يفتتح بها النبي صلى الله عليه وسلم خطبة، وقد جمعها العلامة الألباني رحمه الله في رسالته المشهورة. فالبدع كلها توصف بأنها ضلالة، وها هنا فائدة مهمة ذكرها غير واحد من العلماء كالشاطبي رحمه الله وكذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، في أن وصف الضلال أخص بالبدع منه بالمعاصي. يعني إذا قارنا بين البدعة وبين المعصية من جهة الوصف بالضلال، فالوصف بالضلال يطلق على البدعة أكثر مما يطلق على المعصية. لماذا؟ لأن البدعة كما ذكرنا كثيرا يعتقد صاحبها أنه على صواب، يتدين لله عز وجل بها، وبالتالي لا يتوب منها لأنه لا يعترف بأنه مخطئ، فهذا أحق بوصف الضلال من العاصي، لأن العاصي يعتقد أنه مخطئ ويفكر في التوبة ولا يتعبد لله سبحانه وتعالى بمعصيته ولا ينسبها إلى الشرع. فلهذا كان المبتدع أحق بوصف الضلال من العاصي، لأن الضلال هو السير على غير هدى. إذا تكلمنا مثلا على شخص كان مسافرا وقلنا إنه ضل في الطريق، ضل أي أخطأ طريقه، سار على غير هدى فأخطأ الطريق، فهذا يتحقق مع المبتدع بصورة أكبر مما يتحقق مع العاصي، لأن المبتدع سائر في الطريق إلى الله عز وجل، ولما أخطأ الطريق من خلال بدعته كان أحق بوصف الضلال. ولهذه الفائدة بعينها ذكر العلماء أن النصارى وصفوا بالضلال دون الغضب في الآية المعروفة من سورة الفاتحة: صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فالمغضوب عليهم هم اليهود، والضالون هم النصارى، كما صح الحديث بذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالسؤال الذي طرحه وأجابوا عنه: لماذا وصف النصارى بالضلال دون اليهود، ولماذا وصف اليهود بأنهم مغضوب عليهم دون النصارى؟ الجواب في الفائدة التي ذكرناها آنفا والتي ذكرها العلماء، وهي أن الضلال أقرب إلى البدعة منه إلى غيرها. فالنصارى إنما ضلوا من جهة الابتداع، من جهة أنهم عملوا بغير علم، وهذه حقيقة البدعة. وأما اليهود فكان ضلالهم من جهة أنهم لم يعملوا بما عندهم من العلم، فكان وصف الغضب في حقهم أليق، وصفوا بأنهم مغضوب عليهم، كان هذا أليق في حقهم لأن ضلالهم كان من جهة عدم العمل بالعلم. وأما النصارى فكان ضلالهم بالعكس، أنهم عملوا من غير علم، فكان وصف الضلال في حقهم أقرب. فهذه فائدة مهمة ينبغي لطالب العلم أن يعرفها من جهة وصف البدع بالضلال. نعود إلى كلام الشيخ رحمه الله، قال: وفي ذلك يقول الشاطبي رحمه الله كما في الاعتصام في التدليل على أن رتب البدع متفاوتة، فمنها بدعة محرمة ومنها بدعة مكروهة. ثم يمثل لنوعي البدع بهذا الاعتبار فيقول: فمنها ما هو كفر صراح كبدعة الجاهلية التي نبه عليها القرآن، وبدعة المنافقين حيث اتخذوا الدين ذريعة لحفظ النفس والمال، ومنها ما هو من المعاصي التي ليست بكفر أو يختلف هل هي كفر أم لا، كبدعة الخوارج والقدرية والمرجئة ومن أشبههم من الفرق الضالة، ومنها ما هو معصية ويتفق على أنها ليست بكفر كبدعة التبتل، ومنها ما هو مكروه. ثم يقول: فمعلوم أن هذه البدع ليست في رتبة واحدة، فلا يصح مع هذا أن يقال إنها على حكم واحد هو الكراهة فقط أو التحريم فقط. ثم يقول أيضا: إذا تقرر أن البدع ليست في الذم ولا في النهي على رتبة واحدة، وأن منها ما هو مكروه كما أن منها ما هو محرم، فوصف الضلالة لازم لها وشامل لأنواعها، لما ثبت من قوله صلى الله عليه وسلم: كل بدعة ضلالة. انتهى كلامه رحمه الله. هذا مبحث مهم جدا أيها الإخوة. هذا المبحث هو في الكلام على حكم البدعة في الدين. نفرق أولا بين وصف البدعة بالضلال وبين الحكم الخاص الذي يحكم به على البدعة من جهة الحرمة أو الكراهة، من جهة كونها صغيرة أو كبيرة. لا بد أن نفرق بين هذين الأمرين. الأمر الأول أن البدع كلها ضلالات، هذا هو الحكم العام الذي لا تخرج عنه بدعة أبدا. فإذا سألتك فقلت لك: ما حكم البدعة؟ فإنك تقول: البدعة ضلالة. هذا يشمل كل أنواع البدع لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل بدعة ضلالة. فلا يجوز أبدا أن تخرج بدعة عن هذا الحكم، طالما أنه قد تحقق معنا ضابط البدعة وقد ذكرناه من قبل. فإذا تحقق ضابط البدعة فلا يجوز أبدا أن تخرج عن كونها ضلالة. وهذا نستفيد منه فيما يسمى بالبدعة الحسنة، عند من يقول إن هناك بدعة حسنة، نقول: هذا كلام غير صحيح، وليس في البدع ما هو حسن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حكم على البدع كلها بالضلالات. فهذا هو الجانب الأول. الجانب الثاني: الضلالة تختلف في أنواعها وفي دركاتها. فالضلالة منها ما يكون حراما ومنها ما يكون بغير ذلك، وهذا الحرام تتفاوت رتبه. فالحرام منه الكبائر ومنه الصغائر، والكبائر والصغائر أيضا تتفاوت في رتبها، فالكبائر بعضها أشد من بعض، والصغائر بعضها أشد من بعض. فهذه هي التقسيمات الجزئية والأحكام الجزئية التي يحكم بها على كل بدعة على وجه التفصيل. فنحن الآن إذن بارك الله فيكم أمامنا جانبان: الجانب الأول الحكم الإجمالي العام، وهو أن كل بدعة ضلالة، والثاني حكم الخاص المفصل في كل بدعة على حدة، فهذا ينظر إليه بحسبه، بحسب البدعة، هل هي في العقيدة أو في العمل، هل وصلت إلى منزلة الكبيرة أم هي دون ذلك، ما رتبتها، ما ضررها، ما مفسدتها، ما مدى مخالفتها للنصوص الشرعية والقواعد العامة. فهذا كله يحكم فيه على كل بدعة بحسبها. كلام الشاطبي رحمه الله يقسم أولا البدع إلى بدع محرمة وبدع مكروهة، ثم يتكلم على البدع المحرمة يقول: فمنها ما هو كفر صراح كبدعة الجاهلية التي نبه عليها القرآن، وهذا لا شك صحيح، فإن البدعة تنقسم باعتبار التكفير وعدمه إلى قسمين: بدع مكفرة وبدع غير مكفرة. فالبدعة المكفرة ضابطها كما قال أهل العلم: ما خالف معلوما من الدين بالضرورة. كل بدعة تشتمل على مخالفة لمعلوم من الدين بالضرورة فهي بدعة مكفرة. مثال ذلك بدعة التعطيل، تعطيل صفات الله عز وجل، هذه بدعة مكفرة بإجماع السلف. لماذا؟ لأنها تخالف معلوما من الدين بالضرورة، وهو وصف الله تعالى بأوصاف الكمال، فالتعطيل معناه نفي هذه الصفات، ونفي الصفات يستلزم نفي الموصوف كما قال السلف، تعطيل الصفات يستلزم تعطيل الذات، فهذه بدعة مكفرة. والبدع غير المكفرة هي التي لا تتضمن مخالفة لما يعلم من الدين بالضرورة، كمثل البدع التي تكون في الصلوات، من ذكر ذكرا مبتدعا مثلا، أو التزم بصلاة معينة في وقت معين على كيفية معينة، فهذه بدعة غير مكفرة لأنها لم يتحقق فيها الضابط السابق. مثال آخر لبدعة مكفرة قال: وبدعة المنافقين حيث اتخذوا الدين ذريعة لحفظ النفس والمال. المنافقون هم الذين كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر، فصنيعهم هذا كفر لا شك فيه، ومعلوم أن من أقسام الكفر كفر النفاق، وصنيعهم أيضا بدعة من جهة أنهم اتخذوا الدين ذريعة لحفظ النفس والمال، فأخذوا الدين الذي هو دين الإسلام ووضعوه في غير موضعه. مفترض أن يكون الدين يتقرب به إلى الله تعالى، الإنسان عندما يكون مسلما إنما يفعل ذلك تقربا إلى الله عز وجل لا لغرض دنيوي، فالذي يتدين لغير هذا الغرض يكون قد وضع الشيء في غير موضعه، ويكون قد أتى بالقربة على غير وجهها، فصح دخول هذا الأمر في البدع من هذه الحيثية. قال: ومنها ما هو من المعاصي التي ليست بكفر أو يختلف هل هي كفر أم لا، كبدعة الخوارج. بدعة الخوارج معروفة: تكفير المسلمين بغير حق، والخروج على ولاة الأمور، إلى غير ذلك مما دخل في بدعة الخوارج، لكن أصلها هكذا، أصل بدعة الخوارج تكفير المسلمين والخروج على الحكام وولاة الأمور وإحداث الفساد في الأرض. وهذه البدعة مختلف في حكمها بين السلف وبين العلماء، هل هي كفر أم لا، هل هي بدعة مكفرة، وهل يكفر الخوارج أم لا. هذا مما اختلف فيه العلماء، والأقرب والله تعالى أعلم، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنها ليست بكفر، وأن الخوارج ليسوا بكفار. قال: والقدرية. القدرية هم نفاة القدر، وهم على قسمين: القسم الأول غلاة القدرية أو القدرية الأوائل، وهم الذين أنكروا علم الله تعالى الأزلي السابق على حدوث الأشياء، هم الذين قالوا إن الله لا يعلم الشيء حتى يقع، وهذه البدعة كفر باتفاق السلف، أجمع السلف وأجمع العلماء على أن هذه البدعة بدعة مكفرة، وعلى أن القدرية الأوائل كفار. وأما القسم الثاني من القدرية فأنكروا أن الله تعالى يريد الشر أو يخلقه، وهم الذين أنكروا خلق الله لأفعال العباد. وهؤلاء من السلف من كفرهم، لأن بدعتهم تعود إلى القدرية الأوائل، ومن العلماء من لم يكفرهم. قال: والمرجئة. المرجئة على أصناف كثيرة جدا، لكن الذي يتبادر إلى الذهن عند إطلاق لفظ المرجئة هم مرجئة الفقهاء، وهم الذين قالوا إن الإيمان قول بلا عمل. وهؤلاء لم يختلف السلف في أنهم ليسوا بكفار، لم يكفرهم أحد من السلف على الإطلاق، وإنما كفروا غلاة المرجئة وهم الجهمية الذين قالوا إن الإيمان هو مجرد المعرفة. وأما الذين قالوا إن الإيمان قول بلا عمل وهم فقهاء المرجئة، فهؤلاء مبتدعة ليسوا بكفار، لم يختلف السلف في ذلك. قال: ومنها ما هو معصية ويتفق على أنها ليست بكفر، كبدعة التبتل. التبتل هو ترك الشهوات واللذات بالكلية والانقطاع إلى الله تعالى بالعبادة، كمثل الذين يتركون النكاح، لا يتزوجون النساء، ويعتزلون في الصوامع وما أشبهها. فهذه بدعة في الإسلام، وقد ثبت في الصحيحين من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: رد النبي صلى الله عليه وسلم التبتل على عثمان بن مظعون، ولو أذن له لاختصينا. وفي حديث أنس المعروف في صحيح البخاري في شأن النفر الثلاثة الذين سألوا عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، قال أحدهم: أما أنا فأصوم الدهر ولا أفطر، وقال الثاني: وأما أنا فأقوم الليل ولا أنام، وقال الثالث: وأما أنا فلا أتزوج النساء. فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما أنا فأصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فهذه بدعة ولا شك، وهي معصية، هي في حكم الحرمة، حكمها التكليفي أنها حرام، لكنها ليست بكفر، وهذا لا شك فيه. قال: ومنها ما هو مكروه. نلاحظ هنا أن الشيخ عبد السلام رحمه الله لم يذكر مثالا على الكراهة، ربما لأن الأمثلة التي ذكرها الشاطبي رحمه الله لا يسلم بها، والأمر كذلك. فإذا رجعت إلى نص كلام الشاطبي في الاعتصام فإنك تجد أن الأمثلة التي ذكرها للبدع المكروهة لا يسلم بها، بل هي داخلة في البدع المحرمة. فلعله لأجل هذا السبب لم ينقل الشيخ عبد السلام رحمه الله تعالى مثالا على البدع المكروهة. والحقيقة أن هذا الكلام موضع نظر، بمعنى أنه هل هناك من البدع ما هو مكروه؟ هذه المسألة تحتاج إلى فضل نظر وتأمل، لأنك إذا تأملت في قول النبي صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة، فلا شك أن الحكم الذي يستنبط من ذلك التحريم، لأن إطلاق الضلال على الكراهة الاصطلاحية المعروفة عند الفقهاء مما لا يستقيم، لا يصح أن يوصف أمر بأنه ضلال وهو مع ذلك مكروه، بمعنى أنه لا يلام على فعله. ولو قلنا إن هناك بدعة مكروهة فمعنى هذا أن فاعلها لا يلام. ولهذا سينبه الشيخ عبد السلام رحمه الله على ذلك، وسيبين أن الكراهة هنا لا يقصد بها الكراهة الاصطلاحية. والحقيقة أن هذا المبحث يحتاج إلى مزيد من التأمل ومزيد من النظر. فالحاصل عندنا، بارك الله فيكم، أن البدع كلها ليست على حكم واحد، وهذا لا شك فيه. لا شك أن البدع ليست على رتبة واحدة وليست على حكم واحد، منها ما يصل إلى الكفر، ومنها ما هو دون ذلك، ومنها ما يتفاوت في التحريم بحسب مفسدته وبحسب ضرره. فهذا أصل عظيم جدا في التعامل مع البدع وفي الحكم عليها، لا ينكره في هذا الزمان إلا الحدادية، كما ذكره الشيخ ربيع حفظه الله تعالى في ردوده على الحداد وبيان مجازفاته ومخالفاته للأئمة. فذكر الشيخ ربيع حفظه الله تعالى أن الحدادية لا يعتبرون بتفاوت البدع، وأن البدع كلها عندهم في منزلة واحدة، يعاملون أهلها معاملة واحدة، وهذا غلط عظيم وضلال كبير. فقد ذكرنا الترجئة وذكرنا اتفاق السلف على أنهم لم يكونوا يكفرون المرجئة، بل المنقول عن غير واحد من أئمة السلف كما بين الشيخ ربيع حفظه الله تعالى أنهم كانوا ربما تسامحوا بعض الشيء مع أمثال هؤلاء إذا لم يكونوا دعاة إلى بدعتهم. فسئل الإمام أحمد رحمه الله عن الصلاة خلف المرجئ إذا لم يكن داعية، فرخص رحمه الله تعالى في ذلك، مع أنه لم يكن يصنع هذا مع الجهمية، بل كان يمنع من الصلاة خلفهم على كل حال، وكذلك مع القدرية أيضا كما فعل غير واحد من أئمة السلف. فمنهج السلف يشهد أنهم لم يكونوا ينزلون البدع كلها في منزلة واحدة، ولم يكونوا ينزلون أهل البدع جميعا في منزلة واحدة، فهذا أصل عظيم جدا لا بد أن ننتبه له. نعود إلى كلام الشيخ عبد السلام، قال رحمه الله: يستفاد منه أن البدع متفاوتة، فمنها بدعة كبيرة شنيعة، ومنها بدعة أقل منها، ومنها بدعة أقل، وهكذا. ولكن كل هذه البدع يطلق عليها لفظ الضلالة، فيشمل لعل الصواب فيشملها قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل بدعة ضلالة. ولا يتبادر إلى الأذهان أن البدع المكروهة تساوي الأمور المكروهة كأكل الثوم والبصل ونحو ذلك عند إرادة الصلاة وغيرها من الأمور المكروهة التي يستحب للإنسان أن يتركها، وإذا فعلها فإنه لا يعاقب. لا، هذا ليس في باب البدع، بل البدع المكروهة يعاتب الإنسان عليها وقد يعاقب على فعلها. هذا الذي أشرت إليه آنفا في الكلام، هكذا نبه الشيخ رحمه الله على أنه لا يقصد أبدا عندما يقال من البدع ومكروه، لا يقصد أبدا المعنى المعروف للكراهة عند الفقهاء، لأن المكروه عند الفقهاء هو الذي لا يعاقب على فعله، يفضل تركه ويستحب تركه لكن لا عقاب على فعله. فلا شك أنه ليس من البدع ما هو كذلك، لا يقال أبدا إن البدعة لو فعلها صاحبها لا يعاقب عليها، هذا كلام لا يعقل أبدا. والحقيقة كما ذكرت في كلامي أن هذا التقسيم في نفسه يحتاج إلى مزيد من النظر. أن يقال إن من البدع ما هو مكروه فهذا يحتاج إلى مزيد من النظر، لكن لابد على كل حال من التنبيه كما نبه الشيخ عبد السلام رحمه الله على أنه ليس المقصود بذلك أن فاعل البدعة لا يعاقب عليها أو لا يستحق عليها عقابا أو ليس فيها إثم كما هو في المكروه. فلو بينا مثل هذا التنبيه فالخلاف عندئذ خلاف لفظي، وأما مع عدم استحضار هذا التنبيه فلا شك أن التقسيم يكون خطأ. قال رحمه الله: وفي تقرير أن البدع منها ما هو صغير ومنها ما هو كبير، يقول الإمام البربهاري رحمه الله كما في الكتاب الآن في الذكر له، يقول: واحذر صغار المحدثات من الأمور، فإن صغار البدع تعود حتى تصير كبارا. وكذلك كل بدعة أحدثت في هذه الأمة كان أولها صغيرا يشبه الحق، فاغتر بذلك من دخل فيها ثم لم يستطع المخرج منها، فعظمت وصارت دينا يدان به. هذا لا شك فيه كما ذكرناه، البدع ليست على منزلة واحدة، منها ما هو صغير ومنها ما هو كبير. فإذا ذكرنا المثال الذي ذكرناه آنفا، البدع التي تكون في الصلاة أو نحوها من العبادات، الذي يقول مثلا بعد قوله سمع الله لمن حمده يقول: ربنا لك الحمد والشكر مثلا، لا يمكننا أن نسوي هذا ببدعة الخوارج، هذه بدعة وتلك بدعة، لكن لا يمكننا أبدا أن نقول إن هذا الذي زاد لفظا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته هو كالخارجي الذي يكفر المسلمين ويحدث الفساد في الأرض، لا يستويان مثلا أبدا. فالبدع منها ما هو صغير ومنها ما هو كبير، لكن الخطورة التي يجب لنا أن ننتبه لها أنه ليس معنى أن من البدع ما هو صغير أننا نتساهل ونتسامح ونقول بما أنها بدع صغيرة إذن فالأمر سهل أبدا، وإنما المقصود بيان تفاوت البدع وتفاوت منازلها، لكن البدع الصغيرة خطيرة تتكاثر وتتعاظم حتى تصير بدعا كبيرة بعد ذلك. واعتبر بواقعة ابن مسعود المعروفة رضي الله تعالى عنه، وإن كان في سندها كلام لكنها مشهورة عند العلماء، موقفه مع أصحاب الحلق الذين كانوا يذكرون الله تعالى بطريقة مبتدعة، فماذا كان من شأنهم بعد ذلك؟ قال: فرأيت عامة أولئك الحلق يطائنوننا يوم النهروان مع الخوارج. فانظر كيف كانوا في بداية أمرهم على بدعة صغيرة حتى تطور أمرهم بعد ذلك ووقعوا في بدعة عظيمة وكبيرة وخطيرة أدت إلى شر عظيم في هذه الأمة. هذا هو التمهيد الأول الذي أراد الشيخ رحمه الله أن يمهد به، وخلاصته أن البدع في ذاتها متفاوتة، ليست على منزلة واحدة، فبعضها أخف من بعض وبعضها أثقل من بعض. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى، وإن كان هناك أسئلة يسيرة نستقبلها إن شاء الله. هذا سائل من الجزائر يقول: في عيد الفطر ذهبت أنا وابنتي الصغيرة لزيارة جدي، فدخلت عليه في غرفته لوحدي مع العلم أنه عنده عادة أننا لا نلتقي معه بحضرة الأبناء. وبينما نحن جلوس إذ بابنتي الصغيرة تدخل علينا، فغضب مني غضبا شديدا إلى درجة أنه كاد أن يضربني، وبدأ بالصراخ علي، فغضبت منه وحملت ابنتي وذهبت للبيت وحلفت لزوجتي بالطلاق بأن لا تذهب إليه، مع العلم أنه مر وقت وأنا أذهب إليه لزيارته وهي لا. فما حكم ذلك شيخنا، وماذا علي أن أفعل؟ الجواب: في قضية الحلف بالطلاق، إن كنت قد قلت لها إن ذهبت إليه فأنت طالق، أو علي الطلاق إن زرتيه فأنت طالق، إن كان هذا هو مقصودك بالحلف فهذا تسأل فيه عن نيتك. إن قصدت الطلاق فإن ذهبت زوجتك إليه فهي طالق، وإن لم تقصد الطلاق وذهبت إليه بالفعل فعليك كفارة يمين يطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعم أهلك. نعم. هذا سائل من ليبيا يقول: أدرس في جامعة الطب البشري بمدينة بنغازي التي تبعد عن مدينتي قرابة 100 كيلو، وإقامتي في سكن خاص بالطالبات القادمات. إذن هي سائلة، نعم، سائلة من ليبيا تقول: وإقامتي في سكن خاص بالطالبات القادمات من خارج المدينة، وهذه الجامعة مختلطة، وقد من الله علي بالمنهج السلفي وعرفت حكم الاختلاط، وأود ترك الدراسة. درست 6 سنين وبقي لي 2 سنين لأكمل الدراسة. مشكلتي أن أهلي عوام ورفضوا تركي للجامعة، وأصبحوا يلومونني على تركي لها بحجة تضييع الجهد الذي بذله والدي معي من ذهاب وإياب ومصاريف للدراسة طيلة 6 سنوات الماضية. أولا، ما حكم إكمال دراستي في هذه الجامعة مع العلم أنه بقي لي فيها 2 سنين؟ ثانيا، المستشفى في المدينة التي أقيم فيها طلبت من طلبة الطب الحضور ليساعدوا في علاج الجرحى بعد نقص الأطقم الطبية، فهل علي الذهاب مع بقية الطلاب أم البقاء في البيت؟ نقول للسائلة: إن كانت المدة الباقية في هذه الدراسة في الجامعة مدة يسيرة بحسب ما ذكر في السؤال، وإذا كانت ترجو بعد ذلك أن يتم استغلال هذا التعلم في مجال تنفع به أخواتها المسلمات حتى لا تتسبب أو حتى تساعد في منع ذهاب الأخوات إلى الأطباء الرجال، فلا بأس إن شاء الله تعالى على أنها تتحرز ما استطاع من الاختلاط. يعني إذا كان في وسعها أن تتغيب في بعض المحاضرات أو في بعض المواقف فهذا واجب عليها، وتكتفي بالحضور لأجل الضرورة بالشرط الذي ذكرته. وأما مجرد الذهاب من غير أن يغلب على الظن أنها بعد ذلك تساعد أخواتها من النساء وتخدم المسلمات في هذا الأمر، فلا ننصح أبدا بالذهاب، وعليها أن تقعد في البيت، ولا طاعة للوالدين في خلاف ذلك. نعم. سؤال أخير نكتفي به إن شاء الله تعالى يقول: هناك شبهة هي أنه عندما تعاون الإمام محمد بن عبد الوهاب مع الأمير محمد بن سعود في نشر الدعوة الإصلاحية امتد جهادهما إلى مناطق مثل الشام والعراق والكويت ومكة والمدينة كانت تقع يقينا تحت سلطان الخلافة العثمانية خلافا لنجد التي كانت مستقلة عن الدولة العثمانية آنذاك. أليس هذا خروجا على ولي الأمر أم أن الإمام محمد بن عبد الوهاب وأئمة الدعوة كانوا يكفرون دولة الخلافة؟ الجواب باختصار بارك الله فيك أن هذا الذي حدث بتقدير أنه كان دخولا في دول أخرى تخضع تحت سيادة الحكم العثماني إنما هو من باب قتال الطائفة الممتنعة، وقد أوضحت هذا الأمر بحمد الله تعالى في محاضرة موجودة على الموقع في مسألة قتال الطائفة الممتنعة. وقتال الطائفة الممتنعة جائز بلا شك، يجوز لإمام من أئمة المسلمين أن يخاطب بلدا آخر في إقامة شيء من شعائر الله تعالى الظاهرة، فإذا امتنعوا فله أن يقاتلهم، وهذا لا شك فيه. فهذا مختصر الجواب عن هذه الشبهة بتقدير صحة ما ورد في السؤال أن هذه الدول كانت واقعة تحت الحكم العثماني، لأنني لست على خلفية تاريخية في هذا الأمر. والله تعالى أعلم، ونكتفي بهذا القدر إن شاء الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.